الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها. قدم في البحث البارحة اعتراض، وعيد الاعتراض شو لأنه عند الشافعي، اعتراض حول علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة، فقال الحكماء كما يقول الشارح، فقال الحكماء لأن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات المتغيرة. لما؟ لأن تغير المعلوم يستدعي تغير العلم. إذا تغير المعلوم ولم يتغير العلم يجرنا إلى الجهل. إذا تغير المعلوم فكان زيدا حيا ثم مات ولم يتغير العلم يجرنا ذلك إلى الجهل، لأنه بالتالي يعلم الله عز وجل بحياة زيد وتغيرت حالته من الحياة إلى الموت. فإذا لم يتغير علمه هذا يعني بأنه لم يعلم بموته، فإذا يجرنا إلى الجهل. وأما وهذا الشق الثاني الذي أشار إليه في المثل، وأما لو تغير المعلوم وأدى إلى تغير العلم فحينئذ هذا يستدعي تغير الذات، والتغير مستلزم للإمكان فيخرج عن كونه واجب والوجود. وبالتالي التغير يجرنا إلى أحد، تغير المعلوم يجرنا إلى أحد محذورين، إما الجهل وإما الإمكان. المصنف كما بينا أجاب بأن المتغير الإضافات النسب، وأما ذات البارئ عز وجل وعلمه فلم يتغير، ذاته لم تتغير، علمه لم يتغير، غايته الذي تغير ماذا؟ المعلوم. فالمعلوم ابتداء كان زيد حيا والمعلوم الآن زيد ميتا، فالذي تغير فقط وفقط المعلوم، وأما علمه وأما ذاته فلم يتغير. وقال وهذا له نظير كما في القدرة كما في المقدور. التغير تغير المقدور من مقدور إلى مقدور آخر أو من مقدور إلى عدم المقدور، هذا لا يؤثر على القدرة، فالقدرة باقية على ما هي عليه عند وجود المقدور، والقدرة باقية على ما هي عليه عند عدم المقدور. القدرة على نحو عند وجود المقدور ألف، والقدرة على هذا النحو مع وجود المقدور باء. وبالتالي القدرة لا تتغير مع تغير المقدور، فأيضا العلم لا يتغير مع تغير المعلوم. نعم، الذي تغير ما هو؟ قال الذي تغير النسب والإضافات، والنسب والإضافات أمور اعتبارية. هذا كله تقريبا بيانت البارح، ولكن أريد أن أضيف شيء. هذا الكلام للمصنف كأنما يستبطن هذه الإضافة. أنا أذكر من هذه الإضافة هذا الكلام من المصنف يستبطن القول بأن العلم تارة نفترضه علم حصولي وأخرى نفترضه علم حضوري. إذا فرض العلم حصولي فما أورده الحكماء من الاعتراض في محله. لما؟ لأن العلم الحصولي عبارة عن حصول الصورة أو حصول صورة مرتسمة حالة في العالم. وبالتالي إذا كان العلم الحصولي عبارة عن حصول صورة مرتسمة تحل في هنا المهم في العالم، فهذا العلم الذي يحل في العالم يستدعي تغير العالم وبالتالي نقع في المحذور. فبالتالي كأنما العلم الحصولي يستبطن تغير الذات، لأنه إذا كان لدينا علم بأن زيدا حيا ثم بعد ذلك أصبح لدينا علم بأن زيدا ميتا، هذا يعني بأنه ابتداء كان لدينا صورة مرتسمة حالة في العالم على نحو، والآن حل محلها صورة أخرى في العالم فأدى إلى التغير، فنقع حينئذ في المحذور. وأما لو قلنا بأن العلم حضوري كما يرى المصنف عبر الحصول عند المجرد، إذا قلنا بأن مقصودنا من العلم الحضور ليس إلا الحضور لا الحصول، فحينئذ فلا يرد الإشكال. لما؟ لأنه لا يبقى كأنه هيك بدون كأنما لا يبقى عندنا حصول صورة مرتسمة حالة في العالم على نحو تستدعي تغير الذات، وبالتالي يجرنا كما قلنا إلى الإمكان. لا، وإنما العلم الحضوري عبارة عن حضور الحقائق والماهيات عنده، غايته كان لدينا حضور فالآن لدينا حضور آخر. ابتداء كان لدينا حضور زيد مع الحياة، الآن لدينا حضور زيد مع الموت، وبالتالي لدينا حضورات متعددة. إذا كان المقصود من العلم العلم الحضور وبالتالي هذه ليست إلا حضورات متعددة، فحينئذ هذا لا يستدعي التغير. العلم الحصول يوقعني في التغير لأنه في العالم يستدعي تغير العالم، صور تتعدد في العالم، إذن العالم وعلمه يتغير، فنقع في مشكلة الإمكان. وأما لو التزمنا بأن العلم حضوري غايته لدينا حضور زيد مع الحياة، الآن لدينا حضور آخر زيد مع الممات مع الموت، هذا حضور آخر ولا يستدعي تغير في الذات، وإنما كأنما يضاف للأول شيء آخر، حضور بعد حضور، حضور والحضور الأول باقي ثم بعد ذلك يأتي حضور آخر، ولكن الذات لا يستدعي هذا الحضور، تغير في الذات ليس حاله حال الحصول. نرجع إلى المثل. قال ويمكن طبعا، وأشرت بأنه يوجد جواب أشار إليه بعضهم فصل بين العلم الفعلي والعلم الذاتي، تقريبا بينت، وإن كان في يمكن أن أفصل أكثر ولكن لأنه ليس مرتبط بالمثل بشكل مباشر لا نعيد. قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتباره. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها وتقرير كلامهم. هنا بعضهم أورد يعني كأنما المصنف يريد القول نحن نرى بأن الله عز وجل عالم ويعلم بالموجودات الجزئية المتغيرة كما أشرنا، وأيضا يعلم بالموجودات المتجددة الحادثة قبل وجودها، يعلم بوجود زيد قبل تحققه في الخارج. طيب إذن المصنف يدعي بأن علمه تعالى علم دائرته واسعة، يعلم بالمتغيرات الجزئية الزمانية، ويعلم أيضا بالمتجددات والحوادث قبل وجودها. فإذا كان كذلك فيرد إشكال. يقول المعترض: كيف يعقل أن يعلم الباري عز وجل بالمتجددات بالحوادث قبل وجودها؟ هذا يجرنا كما سنفهم أو كما سنعرض عليكم كأنما يجرنا إلى الجبر، كأنما يجرنا إلى الجبر. لما؟ يقول بأن الله عز وجل لو تعلق علمه بالحوادث قبل وجودها وقبل حدوثها في الخارج للزم حينئذ، يقول للزم حينئذ وجوب هذا الحادث، للزم حدوث هذا، للزم وجوب هذا المتجدد. يقول المصنف المعترض هكذا قال: لو كان الباري عز وجل يعلم بوجود المتجددات الحوادث قبل وجودها للزم حينئذ للزم وجوب المتجدد الحادث. ما معنى أنه للزم وجوب المتجدد الحادث؟ كأنما يعني يصبح واجب الوجود، للزم وجوب هذا المتجدد وجوب هذا الحادث، يعني هذا يعني بأتي يصبح واجب الوجود. لما؟ هذه الملاسة ما هو الدليل عليها؟ لما؟ يقول لأنه إذا فرض بأن الله عز وجل يعلم بوجود المتجدد قبل وجوده لا يعقل عدم وجوده، يعني لم يعد لدينا إمكانية لوقوعه وعدم وقوعه. الإمكان ما معنى الإمكان؟ ممكن، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الوقوع وعدم الوقوع كل منهما محتمل، بمجرد أن تفترض بأنه ممكن إذن تفترض إمكانية الوقوع وعدمه، تفترض ماذا؟ تساوي الطرفين. ولكن لا يكون أحد الطرفين لازم. إذا علم الباري عز وجل بوجود المتجدد الحادث قبل وجوده هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوب الشيء. يعني ما معناه؟ يعني مرجعه إلى لزوم وقوع ذلك الشيء، لا أنه يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وإلا لو فرض يعلم الباري عز وجل بوقوع الشيء الفلاني لاحقا، بوقوع ذلك الشيء المتجدد الحادث لاحقا، ولكن رغم ذلك تبقيه على إمكانه، على إمكان الوقوع واللا وقوع، فبالتالي يمكن أيضا أن لا يقع. فلو فرض بأنه لم يقع فهذا يجرني إلى جهل فيه تعالى، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. لما؟ لأنه لو فرض بأنه يعلم بوقوع ذلك الشيء في الخارج ورغم ذلك نبقي ذلك الشيء على إمكانه، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يعني يمكن أن لا يقع ورغم ذلك يعلم الباري عز وجل بوقوعه، هذا يجرني إلى الجهل. أنا أعلم الباري عز وجل يعلم بوجود الشيء الفلاني، إذن يستحيل أن لا يقع. وبعد ذلك تقول لا هو ممكن، يمكن أن يقع وأن لا يقع. طب لو فرض بأنه يمكن أن لا يقع ولم يقع، والمفروض الباري عز وجل يعلم بوقوعه، هذا يرجعنا إلى الجهل، يجرنا إلى الجهل وهو محال في حقه تعالى. إذا قلت هذا المصنف يجيب، المصنف الشارح أيضا يجيب، يقول نعم نحن نأتي ونسأل ما معنى يجب. يجب لأنك قلت لو كان الباري عز وجل يعلم بوقوع المتجدد قبل وجوده للزم وجوب المتجدد. ما معنى وجوب المتجدد؟ يقول في المقام يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: إما أن يكون مقصودك من الوجوب وجوب الصدور، وإما أن يكون المقصود من الوجوب وجوب المطابقة كما سنبين. وجوب الصدور إذا علم الباري عز وجل، إذا علم ماذا؟ بوقوع المتجدد الحادث قبل وجوده للزم وجوب المتجدد، أي للزم وجوب صدور المتجدد عنه تعالى إذا كان مقصودك هذا فهذا لا شك بأنه باطل، لا شك بأنه باطل، لأن مرجعه إلى هذه النقطة. إذا علم البارع عز وجل بشيء فيجب صدور ذلك الشيء. طيب يقول وعليه نحن نأخذ عليه، تعال إلى علمه تعالى بالمعدومات، ألا يعلم بالمعدومات؟ ألا يعلم البارع عز وجل بذاته؟ بناء على الضابطة كلما علم يجب صدوره، كلما علم بالمعدومات كلما علم بذاته فيجب صدوره، فيجب صدور المعدومات ويجب صدور حينئذ ذاته، وهذا محال. وعيد، لو كان مقصودكم وجوب الصدور كلما علم وجب الصدور، تعال إلى المعدومات، تعال إلى ذاته تعالى. المفروض بأن الله عز وجل يعلم، يعلم بذاته، إذا كان عالما بشيء فيجب صدور ذلك الشيء. هذا يعني بأن البارع عز وجل يعلم بذاته فيجب صدور الذات عنه، هذا محال. إذا قلتم بأنه عالم بالمعدومات، علمه بالشيء، هنا المعدومات، علمه بالمعدومات يستدعي وجوب صدور المعدومات، مع أن المعدومات لا شيء فكيف تصدر؟ إذن لو كان مقصودكم من وجوب الصدور علمه يستدعي وجوب الصدور، هذا ننقض عليكم فيه، ننقض عليكم فيه في المعدومات، وننقض عليكم فيه في علمه بذاته. إذن ليس المقصود وجوب الصدور. إذا كان مقصودكم من الوجوب وجوب المطابقة، يعلم الباري عز وجل بالشيء قبل وجوده، إذا كان علمه بالشيء قبل وجوده هذا يستدعي ماذا؟ وجوب، وجوب مصادقة المعلوم للعلم. يقول نعم، يعني يجب إذا كان عالما الباري عز وجل، إذا كان الباري عز وجل عالما بالشيء قبل وجوده فيجب مصادقة ذلك المعلوم لعلمه تعالى. يقول هذا لا شك فيه في أنه صحيح. لما 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 يقول؟ لأنه من الواضح، من الواضح بأنه هذا يعبرون عنه بالوجوب اللاحق، بالوجوب اللاحق يعني بعد وجوبه في الخارج. هل يطر هذا الذي وجد لاحقا في الخارج يجب مطابقته لما يعلمه الباري عز وجل؟ نعم، وهذا مرجعه كما يعبرون، هذا مرجعه إلى وجوب من المعلوم للعلم، يعني كأنما طابق المعلوم والعلم، لا وجوب من العلم للمعلوم، حتى لا نقع في مشكلة وجوب الصدور. هذا وجوب من المعلوم للعلم، يعني بأتالي يصبح ذلك المعلوم مطابق لعلمه تعالى. إذن لو كان مقصودكم بأن الله عز وجل يعلم بالموجودات قبل وجودها، يعني بأتالي وجوب، ولكن وجوب مطابقة المعلوم لعلمه، نعم، الباري عز وجل قبل أن يوجد زيد يعلم بوجود زيد، أو يعلم بأنه سيوجد زيد، ولكن هذا يستدعي وجوب مطابقة هذا المعلوم وهو زيد الذي سيوجد لاحقا، وجوب مطابقته مع ما علمه تعالى. نقول نعم، لا ضير فيه، يجب مطابقة المعلوم مع علمه. طب هذا لا يعني، هذا لا يعني بأنه يخرج عن الإمكان. يقول هذا لا يعني يجب مطابقة المعلوم للعلم، ولكن لا يعني خروج زيد عن إمكانه الذاتي، إمكان الوقوع واللا وقوع. وبالتالي يمكن أن نضع اليد على زيد، نقول بأن الباري عز وجل قبل وجود زيد يعلم بوجود زيد، وبالتالي يجب مطابقة ذلك المعلوم وهو زيد لعلمه تعالى، ولكن هذا لا يعني بأن زيد خرج عن كونه ممكن، لم يخرج زيد عن كونه ماذا؟ محتاج إلى الله عز وجل، يحتاج إليه ماذا؟ في أصل حدوثه وفي بقائه، وبالتالي يحتاج إلى إمداد، أنا أعبر، يحتاج إلى إمداد، إلى إفاضة من قبل الباري عز وجل حتى بعد وجوده، فيمكن ماذا؟ فيمكن أن يرفع الفيض عنه، وبالتالي ينتفي المعلول في الخارج. فيمكن أن نجمع بين شيئين، وجوب المعلول للعلة، يعني مصادقة المعلوم للعلة، ورغم ذلك لا يخرج عن كونه ممكنا. ولذا عبر المصنف ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، يمكن ماذا؟ اجتماع الوجوب، وجوب مطابقة المعلوم للعلم، ورغم ذلك يكون ممكنا. فهل يا ترى يوجد تناف؟ يقول لا يوجد بينهما تناف، إذا عندكم سؤال بعدين إن شاء الله تعالى بخدمتكم، أنا آخر الوقت نحن قاعدين. قال: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. إذا عندكم سؤال على الفكرة إيه، بس إذا عندكم إشكال بعدين. إذا عندكم سؤال بسمع هلا، بس إذا عندكم إشكال إشكال بعدين.
بس هون نفس يعني السؤال نفس الفكرة، إنه ليش ما جاوب مثل جاوب الله عالم المختار؟ فبالاختيار يعني هذا الكلمة الإشكال تصح لو إنه الله عز وجل الآن مختار.
طب باختياره
هو يعطيه
معلومات باختياره. هذا بده حل، هذا بده شوية، هذا كلام فيه قال في متين هذا، ولكن بدنا نشوف كيف بقدوه أكثر، بده ترتيب أكثر.
نعم هذا بعض.
نعم. أقول هذا جواب عن احتجاج المحتج. بعضهم قال زرارة، وبعضهم قال مؤمن الطاق، ومنهم من قال غيرهما، ولكن كيفما كان في النسبة افتراء وخلط. هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها. لا يعلم الباري عز وجل بالحوادث بالمتجددات قبل وجودها، وتقرير كلامهم قبل أن نرى الجواب، وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، لو تعلق بالحادث قبل حدوثه ووجوده في الخارج، لازم وجوب المتجدد، وإلا لو لم يجب الحادث الذي تعلق به العلم قبل حدوثه وقبل وجوده، وإلا لجاز أن لا يوجد. لو لم يجب قال لزم وجوبه، وإلا لو لم يجب هذا الحادث لجاز أن لا يوجد، لأنه لو لم يجب لكان ممكنا، يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه، لجاز أن لا يوجد. لجاز أن لا يوجد يقول فينقلب علمه تعالى جهلا، يعلم بالأشياء قبل وجودها فيجب وجودها وجودها. لو فرض بأنه ماذا لم تجب، لم يجب وجودها وإنما بقيت على الإمكان الوقوع وأن لا وقوع، لانقلب علمه جهلا وهو محال، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. هذا تقرير كلامي. أما الجواب، والجواب إن أردتم، وإن أردتم، إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور، وجوب ما علمه تعالى، ما معنى الوجوب؟ يعني وجوب الصدور يعني يجب ذلك الغير، يجب ذلك الغير ذلك الحادث ويجب صدوره عنه تعالى أنه واجب الصدور. والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل. لما باطل؟ يقول لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم بالمعدومات ويعلم المعدومات. يعني إذا كان يعلم شيء فيجب صدوره، يعلم بذاته فيجب صدور الذات، يعلم ماذا بالمعلومات فيجب صدور المعلومة، فينقض. هذا باطل، لأننا ننقض عليكم بعلمه بذاته. علمه بذاته لا يعني بأنه صدرت الذات عن الذات. يعلم بالمعلومات لا يعني بأنه صدرت المعلومات عنه، لأن المعلومات لا شيء، كيف يعقل صدورها؟ وإن أردتم وجوب المطابقة، يعني كأنما تأتون إلى الخارج وتقولون الخارج والمعلوم مطابق لعلمه، وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، ولكن هذا لا يتنافى مع الإمكان. يطابقه ولا نقول بالوجوب، نقول بالإمكان. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق. وجوب لاحق لأنني عبر هو وجوب من المعلوم للعلم، لأنه بعد وجود المعلوم في الخارج يطابق علمه. نعم هذا لا يخرج عن كونه ماذا؟ لا يخرج عن كونه متساوي النسبة، يعني ممكن، لكن ذلك وجوب لاحق بالعلم من جهة المعلوم لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي. يعني هذا ما يعبرون عنه في كلمات وجوب بالغير، وهو ممكن بالذات، ممكن بالذات وواجب بالغير. أنا الآن واجب بالغير، واجب بسبب العلة، ولكن لا أخرج عن كوني ماذا؟ ممكن بالذات. وبالتالي إمكاني الذاتي الإمكان الذات بهذا المعنى. يمكن ماذا؟ البقاء وعدم البقاء. نعم يمكن عدم البقاء، عدم الإفاضة واستمرار الإفاضة. إمكان الذات يجتمع مع كون محتاج إلى العلة مع الوجوب بها الغير، فلا ينافي الإمكان الذات. وإلى هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. الوجوب ما هو؟ يعني وجوب مطابقة المعلوم للعلم، والإمكان الإمكان الذاتي، فيمكن اجتماعهما باعتبارين. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. المصنف يقول بعد كأنما ضمن، يقول بعد وضوح أن الحياة عند الإنسان تقتضي الحس، تقتضي الحركة. الحياة عند الإنسان تستدعي الحس والحركة، الحس والحركة كما يقولون المشروطة باعتدال المزاج. فهذا لا شك ولا ريب بأنه ممتنع في حقه تعالى، بعد وضوح أنه ليس المقصود من الحياة الحياة التي نفهمها في الإنسان، لأن الحياة التي نفهمها في الإنسان عبارة عن تلك الحياة التي تستدعي وتقتضي الحس والحركة المشروطة باعتدال المزاج. إذن ما هو المقصود من الحياة؟ الله عز وجل حي. يقول توجد نقطة متوافق عليها عندما نرجع إلى كما يعبرون إلى الأقوام كلهم، فهم متفقون في ثبوت صفة الحياة له تعالى ولا يوجد خلاف في ذلك. هل يا ترى الباري عز وجل حي؟ لا يوجد اختلاف. الكلام في الخطوة الثانية، ما هو المقصود من الحياة بعد فرض أن الحياة ليست الحياة وليست الحياة التي نراها في الإنسان المقتضية كما قلنا الحس والحركة المشروطة باعتدال المزاج. إذا ما هو المقصود من الحياة؟ يقول في المقام يوجد عندنا قولان، قول للأشاعرة وقول لأبي الحسين البصري. قول لأبي الحسين البصري يقول الله عز وجل الله عز وجل حي. ما معنى حي؟ يعني ماذا؟ لا يستحيل أن يقدر ويعلم، لا يستحيل يعني يمكن صحة القدرة والعلم، إمكان القدرة والعلم، عدم استحالة القدرة والعلم. هذا القول الأول. القول الثاني قول للأشاعرة، قالوا لا، الباري عز وجل حي حي بمعنى أن الباري عز وجل لديه صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر. الآن سنرى لما هذا التعبير، هذا الاختلاف في التعبير. عندما نرجع إلى أبي الحسين البصري، أبو الحسين البصري قال الباري عز وجل حي. ما معنى حي؟ حي يعني بمعنى صحة القدرة والعلم. الصحة يعني الإمكان، الإمكان يعني ماذا؟ يعني عدم استحالة القدرة والحياة القدرة والعلم، عدم استحالة القدرة والعلم، هذا معنى الحياة عند أبي الحسين البصري. عند الأشاعرة، الأشاعرة لم يقولوا الحياة عدم استحالة، لم يقولوا ماذا؟ صفة سلبية، وإنما قالوا لا، الحياة صفة ثبوتية. ولكن قالوا هذه الصفة الثبوتية لأجلها يصح، لأجل هذه الصفة الثبوتية لأجلها يصح أن يقدر ويعلم. وبالتالي كأنما الفارق بينهما من المنطلق، يعني عندما تأتي إلى أبي الحسين البصري، أبو الحسين قبل بأن الله عز وجل عنده صفات سلبية، أحد هذه الصفات الحياة. الحياة ما هي؟ عبارة عن عدم استحالة القدرة والعلم. عندما تأتي إلى الأشاعرة، الأشاعرة قالوا لا، الحياة صفة ثبوتية، ولكن هذه الصفة الثبوتية لأجلها يصح أن يقدر ويعلم الباري عز وجل. المصنف ماذا تقول؟ يقول عندما نرجع إلى الأشاعرة، يقول لو قلنا لو قلنا لو قلنا بزيادة الصفات على الذات. الأشاعرة يرون بأن الصفات ليست عين الذات، وبالتالي بناء على القول كما يرى الأشاعرة بأن الصفات ليست عين الذات، فحينئذ ما أشار إليه الأشاعر يكون في محله. فيمكن أن نلتزم حينئذ بأن الحياة صفة ثبوتية، وهذه الصفة الثبوتية زائدة، غايته قائمة بذاته تعالى. أعيد، بناء على قول الأشاعرة، مصنف يقول بناء على قول الأشاعرة بأنه الصفات ليست عين أذات، يمكن أن نقبل كلام الأشاعرة. كيف أن نقول بناء على القول بأن الصفات ليست عين أذات؟ فإذا تعالى إلى الحياة، نقول الحياة صفة ثبوتية، ولكنها صفة ثبوتية زائدة، يعني ليست عين أذات، زائدة غايته قائمة بأذات ولكن ليست عينها. وعليه يصح أن تقول الحياة ما هي صفة ثبوتية، لأجلها يصح أن يقدر ويعلم كما قال. وهكذا أيضا لو جئنا إلى مبنى أبو الحسين البصري والتزمنا بأنه لا، الصفات عين الذات، لا يقول أبو الحسين كما يقول الأشاعر، يلتزمون أو يلتزم المعتزلة في العموم ومنه أبو الحسين البصري يلتزم بأن الصفات عين الذات، فحينئذ لا ضير من أن نلتزم بأن الحياة عبارة عن عدم استحالة القدرة والعلم. طيب، إذن كأنما المصنف يقول كأنما يوجد نقطة اختلاف هي التي أدت إلى وجود هذين القولين، هل يترى الصفات عين الذات أو الصفات ليست عين الذات؟ إذا لم تكن عينها فما أشار إليه الأشاعرة صحيح، إذا كانت عينها فما أشار إليه أبو الحسين البصري صحيح، ولكن أي منهما في نظرك هو الصحيح؟ يقول الصحيح ما ذهب إليه أبو الحسين البصري، ما ذهب إليه المعتزلة، لأن نرى بأن الصفات عين الذات، وبالتالي بناء على القول بأن الصفات عين لا مانع من الالتزام بأن الحياة عبارة عن استحالة، عن عدم استحالة أن يقدر ويعلم، أو ما عبر عنه صحة والقدرة والعلم. هذا كلام المصنف. أنا طبعا المتأخرين عنده فهم آخر، بيان آخر للحياة. المسألة الثالثة، في نكتة في العبارة أتركها للتطبيق. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي، وكل قادر عالم حي بالضرورة، ضعها جانبا أرجع إليها بعد قليل. أقول اتفق الناس، الأخوان كما قلت كلهم متفقون على ثبوت صفة الحياة، غايته والاختلاف في تفسير الحياة. اتفق الناس على أنه تعالى حي، واختلفوا في تفسير الحي. فقال قوم إن الحي عبارة عن كونه تعالى، فقال قوم، القوم من المعتزلة أحدهم أبو الحسين البصري، أنه تعالى أو أن الحي عبارة عن كونه تعالى، لا يستحيل أن يقدر ويعلم، لا يستحيل، يعني صفة سلبية. وقال آخرون هم الأشاعر أنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. من كان على صفة، يعني يفترضها بأنها صفة مثلا ثبوتية، لأجله عليها، شوف العبارة، لأجله عليها، يعني أنا عبرت لأجل هذه الصفة، لأجلها يصح أن يعلم ويقدر. العبارة يريد هذا المطلب، ولكن بعبارته أنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر، نقطة. والتحقيق ماذا تقول شيخنا؟ أن صفاته تعالى إن قلنا وإلا، إن قلنا بزيادة الصفات على ذاته كما يقول الأشاعر، فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات قائمة بالذات، وبالتالي حينئذ يصح أن تقول بأن الحياة عبارة عن عدم استحالة أن يقدر أن يعلم. وإلا لو لم نقل بزيادة الصفات على الذات، فالمرجع بها بالحياة، فالمرجع إلى صفة سلبية، إن قلنا، أنا عبرت بتعبيره، إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على ذات، يعني نقول بأنها صفة لأجلها يصح أن يقدر. وإلا لو لم نقل بالزيادة فالمرجع بالحياة إلى صفة سلبية، يعني عبارة عن عدم استحالة أن يقدر ويعلم، وهو الحق. والثاني هو الحق، لأن نحن لا نرى الصفات مغايرة أو زائدة على الذات، وهو الحق. وقد بينا، هي وقد بينا شرح للمتن، وقد بينا أنه تعالى قادر. المفروض وصل إلى هذه النتيجة. ما معنى أن الله عز وجل حي؟ حي بمعنى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. ويعلم يقول والمفروض تعالى إلى العلم، تعالى إلى القدرة، بينا بأن الله عز وجل عالم قادر. إذن الحياة أو الحي هو الذي لا يستحيل أن يقدر ويعلم. وقد بينا بأن الله عز وجل قادر عالم، إذن البارئ عز وجل حي. فمن خلال الصفات السابقة نثبت الحياة، كأنما لا نحتاج إلى استئناف دليل لإثبات الحياة. نعم، غايته نحتاج إلى أن نفهم معنى الحياة. الحياة بناء على أن الصفات عين الذات، الحياة عبارة عن صحة القدرة والعلم، والمفروض القدرة والعلم ثبتا للبارئ عز وجل فتثبت الحياة. وقد بينا أنه تعالى قادر عالم، فيكون بالضرورة والبداهة حيا. لما؟ لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها، لأن ثبوت الصفة صفة العلم صفة القدرة فرع عدم استحالتها. لا يستحيل العلم، لا يستحيل أن يقدر أن يعلم. المفروض بأنه ثبت العلم، ثبتت القدرة، إذن لا يستحيل أن يقدر أن يعلم فتثبت الحياة. وبالتالي تصبح عبارة المتن واضح، وكل قادر عالم حي. كأنما في المتن يوجد كبرى ويوجد صغرى. الكبرى ما هي؟ الكبرى التي بينها، كل قادر عالم حي بالضرورة. ومن الواضح بأن الله تعالى قادر عالم، إذن البارئ عز وجل حي. قادر دون أن نفترض بأنه قادر على فعل الأشياء، ونفترض بأنه غير عالم.
لا نسقط على قدرتك في إثبات حياة الأشياء.
حياته يعني تفترض بأنه بمجرد أن نفترض حي فبالتالي هو قادر. قادر يعني يكفي في إثبات الحياة الخضرة. يكفي في إثبات الحياة الخضرة. يعني هذا يوقعنا كأنه يصبح ماذا؟ يعني يوجد الأشياء وجوده صامت، حي حاله حال، يعني إذا صح التعبير حاله حال النار، بيصير حاله حال النار. نعم، يعني قريب بيصير أشبه بالنار، يعني كما يعني سواء كانت النار قادر غير، لا نعبر عنها قادرة كما مر، لا نعبر عنها، ولكن تصبح شبيهة بالنار من أي جهة؟ من جهة عدم العلم بما يصدر عنها. يعني كأنما يصبح قادر على الإتيان بالفعل وعدم الإتيان بالفعل، وهو ما بيصح هذا. ليه ما بيصح؟ لأنه بمجرد أن تفترض الخضرة وليست الخضرة كما نراها في النار، إذن لابد عندما يصدر هذا الفعل فعل ملتفت إليه فهو عالم به.
شو بكتول يعني
الحياة ما هي؟ وضح هذا الكلام، عرف لي شو بكتول. يعني بكتول الحياة، إذا الحياة هي العلم والقدرة.
لا، كالعلم والقدرة
يعني تشبه أو لا هي العلم. نحن ما نعطي تعريف، مش ما نقول تشبيه. بس هي العلم والقدرة.
يعني
لا خلينا أنا أقول برجع بسألك نفس السؤال. الحياة ما هي لو قلنا بأنها صفة ثبوتية ليست عدم استحالة أن يقدر أن يعلم، وإنما مقصودنا من الحياة صفة ثبوتية. صفة ثبوتية شو يعني؟ إذا كان صفة ثبوتية بمعنى العلم والقدرة، يعني كان بكتول الحياة علم وقدرة، شو وقت عبارة الحياة هي العلم والقدرة، يعني كأنما نحن نعلم بالوجدان أن العلم شيء والقدرة شيء والحياة شيء آخر. لا نحن مش عم نتحدث عن أمر اعتبار، عم نتحدث عن أمر حقيقي.
نحن تميلهم يعني
بقولنا أمر
حقيقي، يعني هي الحياة
فيها نفسها وقدرة نفسها. أحدهما عين الآخر في الخارج بنقبل، لأنه بناء على عينية الذات لي الصفات وعينية الصفات لي الصفات بنقبل. بس أنك تقول على أنه الحياة هي عين القدرة، لا طبعا لا. نحن نعلم وجدانا بأن الحياة شيء والقدرة شيء والعلم شيء آخر، ما بيشتغل.
ببعني الفضل صفة ثبوتية هي خارجا عنها، بس هي صفة ثبوتية مش صفة سلبية.
عم أقول الصفة الثبوتية، بيني شو هي الصفة الثبوتية، يعني عبارة عن أن الحياة علم وقدرة، ما بالصح. نحن نعرف أن الحياة شيء والقدرة والعلم شيء آخر. أنا قبلت مع خطوة ولكن بدي الخطوة الثانية، قبلت ثبوتية ولكن هي الثبوتية عرف لي إياها، ما بدنا إياها سلبية قبلنا. ولكن الثبوتية يعني شو؟ ثبوتية يعني علم وقدرة؟ لا، نحن نعرف أن الحياة شيء والعلم والقدرة شيء آخر.
لأنه نحن طرينا ربنا لهم
يعني بالتالي إذا قدرت أنت تجيب صفة ثبوتية ولكن لا ترجعنا إلى العلم والقدرة، ليس تعين العلم والقدرة، شوفي شو محظور. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Ich habe gerade von einer Stunde gemacht und da war ich.